إخوتي وأحبابي، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والحمد لله على نعمه، والشكر له على آلائه، والثناء عليه، فهو من يستحق الثناء والحمد والشكر والتعظيم والإجلال والإكبار. ربي لك الحمد، ربي لك الشكر، ربي لك الثناء، كما هديتنا وألهمتنا ويسرت أمرنا وسترت عيوبنا وأصلحت شأننا وأرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت علينا خير كتبك واخترت لنا الإسلام دينا. لك الحمد يا الله حمدا لا ينقضي عدده ولا ينتهي صوبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده ولم يمت حتى أتم الله به النعمة وأكمل به المنة صلوات الله وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام ذات يوم يخطب أصحابه فوق المنبر، ثم شهده الصحابة يقول آمين 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 ثلاث مرات. قالوا يا رسول الله رأيناك وأنت تقول آمين ثلاث مرات. قال أتاني جبريل فقال قل آمين، قال فقلت آمين، قال قل آمين، فقلت آمين، قال قل آمين، فقلت آمين. قال رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له. لماذا؟ لأن الله قد جعل من أسباب المغفرة والرحمة من الأسباب ما يجعل من لديه في قلبه جزء من الحياة أن يحيا. البدن أصبح مهيئا لكي يستذكر نعمة الله عليه، عندما يعطش، عندما يجوع، يتذكر نعمة ما أعطاه الله من النعم وما أفاض عليه من الخيرات. الصلوات التي يقوم عليها، قراءة القرآن التي تلين القلوب، الدعاء من قبل الإمام إذا هو أدرك مع الإمام صلاة التراويح وأدرك بعد ذلك دعاء القنوت في آخره، هذه الأسباب، أيام فعل الخيرات، أيام يعني يكون الإنسان في، كان عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون، لكنه كان في رمضان أجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، لأن دواعي الخير قد توفرت ودواعي الشر قد انقطعت. أما إذا وجدت الإنسان حتى في رمضان مع ما فيه من هذه الخيرات ومن هذه الأسباب المباركة لا زال يعيث في، يعني يعثو في الأرض فسادا ويستمر على ما هو عليه من المعاصي والبعد عن الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهده يا رب العالمين. نحن ندعو بالهداية لكل مسلم ولكل مسلمة، وذلك من حقه علينا. ندعو الله لهم بالثبات، ندعو الله لهم بأن يبصرهم الله عز وجل فيعود إليه. من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ من لم يستدرك قلبه في رمضان فمتى يستدرك قلبه؟ من لم يرق قلبه لدينه ولربه ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم طاعة واستجابة فمتى يكون ذلك؟ وخاصة أن نجد مثلا على سبيل المثال في هذه الأيام علينا أن نشكر الله على النعم. يعني على سبيل المثال هؤلاء الذين يعيشون في الجزيرة العربية، في يعني المملكة العربية السعودية ودول الخليج، عليهم أن يشكروا الله. يرون من حولهم يعني يتخطف الناس من حولهم، عليهم أن يشكروا الله عز وجل. نحن نرى يا إخواني دماء تسيل في اليمن، في سوريا، في العراق، في إخواننا كذلك في ليبيا، يعني أمور حقيقة نسأل الله أن يلطف بهذه الأمة. اللهم الطف بها يا الله، إن أعداءها قد مكروا بها مكرا أحسنوا صناعة ذلك المكر حتى قادوا هذه الأمة إلى أن يقتل بعضها بعضا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد نسأل الله السلامة والعافية. نعم هناك ظلم كما يوجد في سوريا ما في شك، وهناك ظلم كما يوجد في العراق على إخواننا السنة، نعم، لكن نسأل الله عز وجل أن يلطف بإخواننا المساكين المستضعفين الذين قتلوا شردوا. يا جماعة 7 ملايين شردوا الآن من سوريا، وفي العراق بلغ القتل أكثر من 2 مليون منذ أن بدأت الفتنة. مسألة يا إخواني ما هي سهلة، وأكثر القتل في أهل السنة. على أي حال علينا أن نعتبر، علينا أن نتعظ، علينا أن نعلم علم اليقين أن القادر على المنح قادر على المنع، وأن النعم إنما تدوم بالشكر، وأن أول أركان الشكر القيام بأمر الله حيث أمرك، وأن تبتعد عما نهاك، وإياك أن تعلم أن طريق دوام هذه النعمة بغير ذلك. نعم تتلفظ بفمك فتقول الحمد لله والشكر لله، وتستخدم نعمة الله فيما أباح الله لك، وتؤدي ما أوجب الله عليك لكي يحفظ الله لك النعمة ويديم عليك الخير. إن لم تفعل ذلك يخشى عليك. ليس بيننا وبين الله نسب، ليس بين أحد فوق الأرض وبين الله نسب. العلاقة القائمة بيننا وبين الله هي علاقة الإيمان، حتى أنك لترى الملائكة وهي حول العرش تستغفر للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. من يقول هذا؟ الملائكة، الملائكة المسبحة بعرش الله. انظر إلى هذا التلاقي بين الملائكة التي تسبح الله حول عرشه وبين أهل الإيمان في الأرض. هي علاقة الإيمان والتقوى، علاقة الإيمان والتقوى. فلنحرص يا أحبابي على هذه القضية، ونعلم أن النعم تحتاج إلى شكر، الشكر الحقيقي وليس الشكر الشكلي. ولا تظنوا أنكم يعني يظن أحد والله أنا لا أبدا، ليس بين الله وبين أحد نسبة. على كل واحد منا أن يتهم نفسه وأن يحاسب نفسه، وأن يعلم أن المانح هو الله، وأن القادر على المنع هو الله، وأن الحامي هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المعطي هو الله. فعلينا أن نشكر الله عز وجل ليديم الله علينا نعمته. هذه كما وعدتكم بعض أسئلة ترد إلي بالمئات من عن طريق الإيميل ووسائل التواصل الاجتماعي. من هذا السؤال من شهد ياسين، اكتبي اسمك باللغة العربية بنتي معليش، خلونا نغار على لغتنا، بلاش نكتبه بلغة أخرى، نكتب أسماءنا بلغتنا العربية، نفخر بلغة القرآن، لغة عظيمة، مواد الاشتقاق فيها 95,000 مادة، بينما اللغة الإنجليزية مواد الاشتقاق فيها 17,000 مادة. إحنا عندنا في فصيح اللغة العربية كما تضمنه القاموس، نعم، تضمن 95,000 مادة، 95,000 مادة من مواد الاشتقاق في لغة العرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي عن زكاة الذهب، وأنا قد بلغ ذهب النصاب، ولكني ألبسه معظم الوقت، ما هو الحكم في زكاة حلي المرأة إذا كان عندها حلي من ذهب أو فضة؟ هل فيه زكاة؟ أنا أعلم أن في المسألة خلاف بين العلماء، ولكن علينا أن نعلم أولا أن مذهب 5 من كبار فقهاء الصحابة، ومذهب المالكية والحنابلة والشافعية، وهو ما كان يفتي به كثير من فقهائنا الذين أدركت بعضهم وأنا صغير منهم، لا وبعضهم أدركت وأنا كبير منهم، الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية القديم، هذا كان فقيها عملاقا، ومنهم شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد عليه رحمة الله. كل هؤلاء كانوا يقولون أن حلي المرأة ليس فيه زكاة، وأنا معهم أن حلي المرأة ليس فيه زكاة لأنه ليس مالا ناميا، مال مستهلك مثل البيت والسيارة والفستان. نعم وبالتالي فليس عليه زكاة. نعم يا أخي. عائشة من تونس، تفضلي يا عائشة.
يا شيخة، أكلمتك أختي بالأمس، سألتك عن موضوع الرضاعة.
عن إيش؟
عن موضوع الرضاعة.
موضوع الرضاعة، نعم.
أنا أختي خطبها رجل، ولكن بعد اتضح أنه أرضعت عمته هو وأمي مرة واحدة.
طيب هذا السؤال،
إذن هل يجوز جواز؟
يا عائشة، يا ابنتي، يا عائشة، يا ابنتي،
نعم.
قلتم أنتم سؤالا واضحا، قلتم أن العمة أرضعته وأرضعت أمك مرة واحدة، قلتم كذا أمس، وأنا قلت لكم إذا كانت الرضعة مرة واحدة، وحددت لكم ماذا تعني كلمة مرة، أنه يمسك الثدي يمتصه إن شاء الله يبعد دقيقة، دقيقتين، ثلاث، أربع، خمس، ما دام أنه مستمر في مصه، إذا أطلقه هذه تعتبر مرة. فإذا كانت الرضعة التي أرضعت عمتكم أخوك وهذا الراضع وأمك مرة واحدة أرضعتهم، فلا بأس، لا بأس أن يتزوج بها.
يجوز.
نعم.
الزواج.
نعم.
شكرا يا شيخ وجزاك الله خير.
اللهم آمين. طيب أحبابي، فاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي، أنا ذا أعود إليكم ومعنا استطلاع من الخارج، تفضل يا بني.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ السؤال يقول صليت الوتر، صليت التراويح مع الإمام والوتر، فهل ينفع أن أزيد وأن أصلي الوتر في الثلث الأخير من الليل؟
أصلحك الله يا بني وبارك فيك، وأسأل الله عز وجل أن يكثر في شباب هذه الأمة وفتيانها إن شاء الله من يكون حريصا على دينه ومن يحمل هذه الرسالة إن شاء الله. يا بني، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا ألا وتران في ليل، يعني ما يجوز أن نوتر مرتين في ليلة واحدة، وإنما يكون الوتر مرة واحدة فقط. وجاء حديث آخر، واجعل آخر صلاتك من الليل وترا. فالذي يريد أن يصلي مع الجماعة صلاة التراويح ويريد إذا قام في آخر الليل أن يتهجد وهو يضبط وقته وقد تعود على ذلك، فله خياران. الخيار الأول أن الإمام إذا قام لصلاة الوتر لا يوتر معه، لا خلاص، إذا جاء في الوتر يسحب نفسه ويخرج. لكن بعضهم يريد أن ينال فضل وبركة حضوره الدعاء مع المسلمين، يقول لا بأس، صلي الوتر، يعني ما هو وتر للإمام، صلي معهم وأحضر الدعاء وكل ذلك. لكن إذا سلم الإمام من هذه الركعة، ركعة الوتر، قم أنت واشفعها بركعة ثانية، فكأنك ما أوترت وأجلت الوتر إلى آخر الليل. ومن العلماء من يقول أوتر في أول الليل ويكفيك هذا الوتر، وإذا قمت في آخر الليل فصلي ركعتين 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 بغير وتر، وقد كان يفعل ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كان يوتر في أول الليل ثم إذا قام في آخر الليل يصلي ركعتين ركعتين ركعتين. أبواب الخير مفتوحة، لكن يجب أن تكون أبواب الخير منضبطة بضوابط ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره أهل العلم. وهنا استطلاع آخر، تفضل. تفضل.
السلام عليكم. بحب أسأل سؤال للشيخ عبد المصلي، هل تجوز العمرة لشخص متوفي من عدة أشخاص معينين كأقرباء أو غير أقرباء؟
بارك الله فيك. الحقيقة يا إخواني، باب النيابة في الحج فتحها الله لنا وهذه نعمة من الله عز وجل، بس بشروط معينة. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا يقول لبيك عن شبرما، قال عليه الصلاة والسلام أحججت عن نفسك؟ قال لا يا رسول الله، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما. إذن لا بأس أن الإنسان يحج عن غيره ويعتمر عن غيره، حتى ولو كان الذين يحجون أو يعتمرون أكثر من واحد، لكن متى يجوز أن نحج عنه أو نعتمر عنه؟ يقول أهل العلم أنك تحج عنه وتعتمر عنه إذا كان قد توفي ما يستطيع هو يؤدي هذا العمل البدني الذي يتقرب به إلى الله من حج وعمرة، أو كان في حكم المتوفى. من في حكم المتوفى؟ مريض ما يستطيع يقوم من فوق فراشه، أو كبير ما عاد يستطيع أن يتحمل وسائل النقل التي توصله. نقول في هذه الحالة لا بأس أن تحج عنه أو أن تعتمر عنه، وأن يكون من يحج عنه واحدا أو أكثر من واحد. أنت تحب أباك وتريد أن يحج عنه أكثر من واحد، فقلت لأبنائك يا ولدي أنا سأحج عن أبي، وأنت حج عن جدك، وأنت يا بنتي حج عن جدك، وخلونا السنة هذه نخل حجتنا عن جدنا فلان، أنتم عن جدكم وأنا عن أبي، لا بأس بذلك، الباب مفتوح ولا شيء في ذلك. إذ المسألة من قال بتقييدها بواحد يحتاج التقييد إلى دليل ولا دليل، إذ أنها من باب فعل الخير والدعاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم أخي تفضل وهو نستطلع.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي ما هو المقصود بمعنى الصيام؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني ما هو حكم الشرع في الصائم الذي لا يصلي؟ شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا.
صوم يا ولدي تعريفه هو أن يمنع الإنسان نفسه من الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن كذلك مما يجب عليه أن يصوم عنه ما كان الله قد حرم عليه في وقت الإفطار. حرم عليك الكذب فلا تكذب وأنت صائم، حرم عليك الغيبة فلا تغتب وأنت صائم، حرم عليك أن تنظر إلى الفساد وإلى المناظر الفاسدة. وأنا أعلم أن كثيرا من القنوات قد أعدت لكم سلاسل تسلسل العقول والقلوب، فامنع نفسك كن رجلا، وكذلك تمنع نفسك من كل ما حرم الله عز وجل. فالصيام معناته الامتناع عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما سؤالك الثاني الذي تقول فيه بأنه عن الصلاة يصلي يصوم ولا يصلي، نقول يا أخي أصلا من لا يصلي، يعني اسمحوا لي أقول لكم، الذي لا يصلي على قسمين: واحد يعتقد أن الصلاة ليست واجبة، هذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ومن أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة حكم بكفر كل علماء المسلمين جميعا. بقي بعد ذلك من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، فيها قولان، منهم من يقول يكفر ومنهم من يقول لا يكفر. فمن قال يكفر فلا قبول لعمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنما على أي حال، على هذا الأخ الذي نناشده الله ونقول له يا أخي الكريم إن عمود هذا الدين هو الصلاة، تصور معي إذا سقط العمود سقط البناء، فاتق الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ماذا يبقى لك إذن يا أخي؟ عليك أن تتق الله. وماذا، ما الذي أغضبك من ربك؟ ربك الذي خلقك، ربك الذي منحك، ربك الذي رعاك. يا أحبابي وإخوتي، ربنا يحيينا ويميتنا في كل ليلة، يحيينا ويميتنا في كل ليلة. أنت عندما تنام وتصل في مراحل النوم إلى المرحلة الثالثة من مراحل النوم، وهي مرحلة الأحلام وزغللة الأعين، تخرج روحك من جسدك كما تخرج روحك أثناء موتك، لكنها في الموت تخرج ولا تعود، وفي النوم تخرج وتعود. من أخرجها؟ الله. أنت لك علاقة بهذا الأمر؟ من أعادها إليك؟ الله. ولهذا قلت لكم في أحد المؤتمرات، لا بأس اسمحوا لي، يعني جاءنا واحد من كبار العلماء في هذا الباب وقال أنا مكثر 40 سنة أبحث في ظاهرة خروج الروح من النائم وخروج الروح من الميت، ولما انتهى من كلامه قال تبين لي يقينا أن روح الميت تخرج كما روح النائم تخرج كما تخرج روح الميت. وبعد أن انتهى من كلامه قلنا له أسمعت قول الله تعالى؟ اسمع، قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل، من هو الله، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. من الذي أعاد لك روحك؟ ربك. قد يقول البعض هذه النفس، نقول النفس والروح الحقيقة على التحقيق أسماء لوصف واحد وهي الروح الموجودة فيك. قد تقول طب كيف تخرج وأنا لازلت حيا؟ تبقى فيك أشياء يبقيها الله، كما تبقى فيك بعض أجزاء جسمك بعد موتك إلى حد معين ثم تتحلل. يعني حتى جاء في الحديث، لا بس عشان هذا الموضوع حتى لا يشكل عليكم، أنه بعد أن تخرج روحك ويأخذها الملك يضع لها حنوط من الجنة وتسقط كما تسقط القطرة من في السقاء يرفعها، وبعد أن ترتفع الروح يشخص البصر يراها. ثم هي راحت وبصرك لازال شغال. فالشاهد في الأمر يا إخواني أن الله قادر على ذلك، يبقي فيك نوعا من الحياة، واتصال خاص بين الروح وبين البدن لا يعلم كنهه إلا الله، لكنها هي في أصلها قد خرجت غادرت كما قال الله كما قال الخالق. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى هذه ويتوفى هذه. إذن ما الذي يغضبك من ربك يا أخي؟ ربك الذي يحييك ويميت. يا أخي صلي بارك الله فيك، وصلاتك هي تجديد للعهد والوعد، عهد بينك وبين الله ووعد من الله أن يحميك. تقول إياك نعبد فيقول الله عبدني عبدي، وتقول إياك نستعين فيقول الله استعان بي عبدي فلأعيننه. هنيئا لك يا من أعانك الله، مسكين يا من قطعك الله عن عونه مهما كنت ومن كنت. الله يرحم أحوالنا. نعم تفضل يا ولدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو فضل العشر الأواخر في رمضان؟
الله يصلحك يا بني. العشر الأواخر يا بني اسمع مني، رمضان هو تاج الزمان، لكن الليالي الكبرى فيه هي العشر الأواخر من رمضان. وقد اتفقت كلمة علماء الأمة على أن أفضل الليالي على مدار العام كله هي ليالي العشر الأواخر من رمضان، لأنها تنتظم في داخلها ليلة القدر. والأيام على مستوى العام هي العشر الأول من شهر ذي الحجة، لأن فيها يوم عرفة. أي إذن في النهار العشر الأول من شهر ذي الحجة، والليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، تلك لانتظامها يوم عرفة وهذه لانتظامها ليلة القدر. والنبي عليه الصلاة والسلام يا بني إذا دخلت العشر كان يشد مئزره ويطوي فراشه ويحيي ليله ويوقظ أهله ويتهجدون. كانوا يا ولدي يحيون الليل، يحيون الليل بالذكر الله، بالصلاة، بتلاوة القرآن، بالتأمل في ملكوت الله عز وجل، ما يحيونه ويسهرون إلى الفجر على بعض المرايا السيئة التي أعدتها لهم 600 أو أكثر، 600 قناة سيئة. إذا كان ولا بد لك يا أخي خليك تشوف بعض القنوات الصالحة. نعم يا أخي. فاصل يا أحبابي ثم أعود إليكم، ونسأل الله الجميع التوفيق.
Thank you.
أحبابي أعود إليكم وعندي مجموعة من يقول الاسم الناجم البلد أسبانيا. يقول السلام عليكم يا شيخ، سؤالي هل استعمال بخاخ الربو استعمال مادة للجلد يعني يفطر في رمضان وجزاك الله خيرا؟ أما البخاخ فقد قلت لكم يعني ما دار حوله من نقاش وحوار بين مجموعة من الفقهاء المعاصرين، وانتهى الأمر إلى أن هذا البخاخ أي نعم الأصل فيه أنه ينزل مباشرة عبر القصبة الهوائية إلى الشعب الهوائية ويفتحها، فيسهل على الإنسان أن يتنسم على الصائم إذا أصيب بهذه الكتمة من الربو أو غيره. وبالتالي يعني عادة ما يعني يبقى فيه من مواد أو كذا قليلة ولا تؤثر، قالوا مثلها كمثل ما يبقى في الأسنان أو بقايا الحلق أو الفم من الطعام، وبالتالي لا تؤثر من فضل الله تعالى، ولعل هذا هو الأرفق والأسهل على إخواننا. وقد كنت قبل ذلك يعني كان لموقف معين لكني انتهيت إلى هذا الأمر، ونسأل الله جميع التوفيق. أما الكريمات التي يستخدمها الإنسان من الدهون الذي يضعها، أي نوع من أنواع الاستعمال الخارجي على الجلد فلا يضر أبدا، سواء كان هذا الاستعمال لغرض يعني ترطيب الجسم أو كان ذلك لغرض علاجي. فهناك بعض المراهم التي يمتصها الجلد، ونقول امتصاص الجلد لا امتصاص لعلاج لا لغذاء، هي دواء وليست غذاء، وبالتالي فلا بأس بها والحمد لله رب العالمين. هذا سؤال لطيف، يقول صاحبه يقول أنا لبنت خال أنا أتحدث لها، لي أنا أتحدث معها لأني أرغب أتزوج معها، وأنا أجدها بعلم أمها، أحدثها بعلم أمها وعلم أمي وأخواتها، يجوز أم لا؟ يا أخي الكريم، ابنة خالك أو ابنة خالتك أجنبية عنك، بمعنى أنها مثلها مثل أي امرأة، لا يجوز لك أن تتحدث إليها إلا في ذلك اليوم الذي تريد والله أن تخطبها، وقد اتفقت رغبة الجميع، أبوها وأمها وأنت وأهلك، وستذهب ذلك اليوم يسموه النظرة الشرعية، تريد أن تراها وأن تراك، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، يعني يروح يشوف المرأة يسمع صوتها يرى قامتها يشوفها لا بأس. بعد ذلك يا ولدي قد تسألها وأنت بجوار أمها وأبيها وإخوانها سؤالين ثلاثة، ترى في مثلا ترى في كيف يكون إجابتها، كيف يعني استماعها إليك، كيف ردها عليك، يعني المهم أنك تتعرف التعرف العام هذا لا بأس. أما كل يوم تمسك التليفون يا بنت خالتي تعالي نسولف، يا بنت خالي تعالي نتكلم، وبعد ما يا بنت خالي تعالي نتكلم يمكن يشربنا فنجال شاي في المكان الفلاني، كما سمعت مرة امرأة نسأل الله أن يلطف بنا وبها يا رب العالمين مسكينة، ويؤسفني أن لهجتها كانت لهجة من بلد كريم يا أسفاء، وهي تقول خلوا الشباب يجلسوا مع البنات يشربوا في القهاوي ويتسولف معاها ويتكلم، أين لك هذا؟ أين أنت ممن تتكلم؟ أين أنت مما وما خلى رجل من رأي الله كان الشيطان ثالثهما؟ نستمع إليك وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو المشكلة يا إخواني إذا انقطعنا عن هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، جاءتنا من كل باب أفكار وأفهام وتصورات وآراء، وهذا خبير اجتماعي وهذا خبير أسري وهذا خبير والله ما أدري هو خبير أو بعد الرائثة ما أدري أو بدل الرائثة ما أدري، لكن على أي حال علينا أن نتقي الله، أن نتقي الله، هذه أعراض، هذه قيم عاش عليها عشرات السنين الذين التزموا هذا الدين. وبالمناسبة أريد أن أذكركم بشيء، من القرن السابع الميلادي إلى القرن الثامن عشر الميلادي والإسلام سيد أهل الأرض. ما قريتوا تاريخكم؟ اقرأوا تاريخكم عشان تعرفوا أنكم لستم يعني ممن يعيش على فتات موائد الأمم، أنتم لكم تاريخ عظيم يا معشر المسلمين. هات الاتصال. تفضل يا حبيبنا غازي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
اللهم لك الحمد. الله يرحم الحال.
كل سنة أنت طيب. كل سنة أنت طيب.
اللهم أمين. تفضل يا حبيبي.
الشيخ الله يسلمك، هل يجوز أحط سجادة في المسجد في الصف الأول أمسك بها في صلاة الفجر وأخليها لصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، أمسك بها مكان والمحل قاعد محجوز لي حتى أجي أصلي؟
الله، أكيد أنك يا حبيبي يا غازي زعلان من هذا اللي واضع سجادته وماسك عليكم المكان.
هل يجوز؟
لا، ما يجوز يا ولدي أبداً.
نعم.
لا يجوز مطلقاً أن يخصص الإنسان له مكاناً يضع فيه علامة من العلامات، يعني بحيث لا يتعدى عليه أحد. لا يا أخي، إذا كنت تريد أن تكون في مكان معين بكر. لكن أنا أقول لك شيء، قد يكون عندنا في المسجد كبير في سنه أو عالم أو رجل فاضل أو واحد يحبه الجماعة، وإذا قالوا والله هذا مكان فلان إذا جاء خلوه له، لا بأس، هذا كرم منهم عليه. أما أن يفرض نفسه عليهم فلا، لا، عليه أن يتقي الله. ويعني المكان في المسجد الأحق به من يأتي أولا. بارك الله فيك. لا إله إلا الله. هذا البلد من أسوان يقول: السلام عليكم يا شيخ، سؤالي استعمال بخاخ الربو. أجبنا عليه. يقول هذا الاسم سارة تقول: السلام عليكم، والدة زوجي تعاملني معاملة سيئة جدا تصل إلى الإهانة، وزوجي يريد أن ننفصل لأنه يرى أنها لن تغير معاملتها معي، وكذلك لا تريد أن ننجب أولاد، ويحدث مشاكل أكبر، مع العلم أنني وهو لا يحدث بيننا أي مشاكل ونعيش حياة طيبة، فهل هذا حرام عليه أم حلال؟ لا، يعني هو ما تفعله الأم من القسوة على زوجة ابنها هذا خطأ وخلل، واتق الله يا أيتها الأم، اتق الله. لو كان لك بنات هل ترضين أن يعاملهن الناس كما تعامل بنت الناس؟ لا، ما يجوز لك يا أختي، اتق الله. إذا أردت أن يحسن الله إلى بناتك وإلى أبنائك أحسن إلى هذه المسكينة. هذه ما جاءت من بيت أبيها من أجل أن تؤكلها وتشربها، لا لا لا، ليس هذا هو الغرض. ربما كانت في بيت أبيها أغنى وأقنى وأوسع وأكثر دلالا وأكثر أميرة في دير، ولكن هذه سنة الله التي اقتضاها لكي يعيش الإنسان. ومن فضل الله أن الله ربط الديمومة بالشهوات باللذة، ربط الديمومة باللذة. نأكل عشان نعيش، يحصل جماع بين الرجل مرة حتى يتوارد البشر، لكن يجب أن يكون ذلك في إطار قيمي أخلاقي. أن واحدة تسلط على الناس، اتق الله. وعلى زوجك ألا، يعني هذا مثل الذي يقول عندنا ناموس نجيب له صاروخ. لا يا أخي، ناموس عالج القضية يا أخي الكريم، عالج القضية في بينك وبين أمك بإدخال بعض الأقارب، بنصيحة من بعض العجائز التي يعرفونها، وهكذا يا أخي إلى أن، ولا أنصحكم بالانفصال. نعم نعم يا غازي، ماذا تريد مرة أخرى؟
الشيخ عندي سؤالين دحين الله يسلمك. أنا عندي كانت ثلاثة أسئلة، سألتك سؤال وبعدين قطع الخط.
وأنت ما قلت أنا ثلاثة يا عم غازي.
ما أدري الله يسلمك، جزاك الله خير.
أكيد صوتك قريب مننا في جدة، ترى بعدين نحملك الفطور الليلة.
ما عندك بقى مشكلة، الله يحييك.
قل يا حبيبي، هات السؤال الثاني.
عندي سؤال ثاني، عندي سؤال ثالث، ثلاثة أسئلة.
أبشر 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 أبشر.
أيوه. السؤال الثاني، هل يجوز، طيب المسجد دحين مفرش فراش، هل يجوز أحط السجادة عشان أصلي عليها؟
طيب هذه طيب. وثالثا
السؤال الثالث، الشيخ أنا تزوجت وطلقت قصدي، وبعد شهرين أرجعتها وجلست عندي كم شهر كده، وجيت طلقتها مرة ثانية وجلست سنة، أكثر من سنة، كمان سنة وشهر، كيف أرجعها مرة ثانية؟ إيش علي؟
يعني طلقتها في المرة الأولى،
أيوة،
ثم عدتها بعد شهر،
ورقتها كده ورقة برانية وعطيتها أبوها.
المهم طلقتها، أيوة. لحظة عشان استفصل منك، طلقتها الطلقة الأولى وبعد شهرين قبل انتهاء العدة أعدتها، تمام؟
نعم.
ثم بعد جلسة عندك سنة وطلقتها مرة ثانية؟
لا، ما جلست سنة، أقل من سنة،
حتى ولو أسبوع.
أيوه.
طلقتها للمرة الثانية؟
نعم.
طيب، فقط
وسويت لها ورقتها وعطيتها هي.
وعايز أي نعم، هاتان طلقتان يجوز لك الشيخ. يا غازي
الشيخ ها. أنا أكلمك، أنا ما نطقت الطلاق ولا شيء، بس سويت الورقة.
الورقة يا أخي، الورقة هذه إذا كتبتها فهي طلاق.
نعم.
إذا كتبتها فهي طلاق.
لا يعني قصدي مو طلقتين أو ثلاثة أو شيء، ما ذكرت، بس طلاق كذا بس.
إيه طلاق، هذه طلقتين، ولك أن تعيدها، بارك الله فيك. لك أن تعيدها الطلاق مرتان. الأولى والثانية، بعد الأولى تعيدها، بعد الثانية تعيدها، لكن انتبه، بعد الثالثة لن تحل لك إلا بعد زوج آخر.
لا قصدي الشيخ الله يسلمك، الثانية دحين لما طلقت دحين رجعها بدون شيء مرة، بس أروح أقول لأبوها أبغاها وأمشي خلاص؟
ما هو بدأ أبوها، اشهد اثنين من الناس مثل الأولى، مثل ما فعلت في المرة الأولى، اشهد اثنين من الناس أنك راجعت زوجتك، ولا يحتاج إلى عقد ولا مهر ولا رضا ولا قبول ولا شيء، هي زوجتك إلى الآن، حكمها زوجتك إلى الآن. إذا أعدتها بإشهاد اثنين من المسلمين أنك أعدتها في مدة العدة، فهمت يا غازي؟ طيب، تقول هل يجوز أن أحد الناس يأتي له بسجادة ويفرشها؟ يا أخي، إنسان ربما كان عنده حساسية من شيء معين، أراد أن، والله صاحب رجل أقدامه تؤلمه، يريد أن يأتي بسجادة تعينه على القيام، لا بأس يا أخي، لا تضيق على الناس، دعه يأتي بسجادة، لا بأس. نحن نقول لا تحجز مكان، نعم، لكن إذا أراد أن يأتي بسجادة له ويفرشها نظرا لأن عنده حساسية إذا سجد مثلا، أو عنده في قدميه ألم يريد أن تكون ألين لقدميه أو ركبتيه، فلا تضيق على الناس، حياه الله، يأتي بسجادة، أعانه الله. أحبابي وإخوتي، في آخر هذه الحلقة نتوجه إلى الله بالدعاء، فنقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيدك ملكوت كل شيء وأنت تجير ولا يجار عليك، أجرنا يا رب من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم الطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اهد ضالهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم اجمع كلمتهم على الإيمان والمحبة والإخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا، اللهم اغفر لنا ولأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وجيراننا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر ممن غفرت ذنبه ويسرت أمره وجعلت الجنة مثواه ومقره يا رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.